تزكية للقلوب وتطهيرا للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين الثانية بأعلى أصواتكم. على حب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وابنتها العقيلة زينب أم المصائب. هذا اليوم يوم ولادتها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير والصبر سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إن خليفة.
إشكالية القدوة والتي ننظر إليها في عالم اليوم إنما تشكل منعطفا أساسيا مهما وخطيرا في ذات الوقت. لما ننظر إلى الرسالات السماوية التي أرسلها الله تبارك وتعالى نرى أن هذه الرسالات أوجدها الله وأرسلها، ولكن قبل أن يوجد هذه الرسالات، بل قبل أن يوجد الإنسان، قبل أن يوجد هذا الكون، نرى أن الله تبارك وتعالى جعل الخليفة كما في الحديث الشريف: لولا الحجة، أي حجة الله، نبيا أو إماما، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. والقرآن يشير إلى ذلك، والروايات والأخبار المتواترة تؤكد على أن الله تبارك وتعالى أوجد الحجة في الأرض قبل أن يوجد هذه الدنيا بآلاف السنين. هذا يدل على أن للحجة، للنبي، للرسول، للإمام أهمية كبيرة. الإشكالية في أن الإنسان والأمم والشعوب كيف تعاملت مع هذه الحجة، مع الخليفة، مع خليفة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لما أرسل إلينا الأنبياء الأئمة جعلهم قدوة، جعلهم أسوة، وإلا الله يرسل ويبعث ويوجد للأمة الإنجيل، وهكذا الزبور، وهكذا التوراة، وهكذا القرآن الكريم من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرسل القرآن قبل القرآن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الإنجيل كان عيسى، قبل التوراة كان موسى، قبل الزبور كان داود. هذا يدل على أهمية القدوة والأسوة عند الله تبارك وتعالى. الأمم الماضية كيف تفاعلت مع هذه القدوة؟ الآن سأبين لماذا هذا التأكيد، ليش هذا التركيز من قبل السماء لأهمية القدوة، وكيف أن الأمة الآن تتعامل مع قدوتها، مع أسوتها. هل هنالك تعاملا حقيقيا أم هنالك تعاملا روتينيا؟ هل هنالك تعاملا جذريا أم أن هنالك تعاملا قشريا؟ الأمة في عهد موسى عليه السلام ترى أنه نبي الله، نبي الله موسى ذهب لكي يجلب الألواح، ألواح التوراة، ما مرت إلا أيام قلائل، رجع إليهم وإذا بالأمة تعبد العجل لأنه تأخر عليهم أيام معدودة. من هو نبيهم؟ من الذي أنقذهم؟ من هو حجتهم؟ نبي الله موسى. ولكن ماذا جرى على الأمة؟ بين ليلة وضحاها انقلبت، مو انقلاب عادي، انقلبت حتى عبدت العجل. الله الذي أنقذهم من فرعون، من طاغوت فرعون، من عنجهية فرعون، أنقذهم بهذا الإعجاز، تجاوزوا هذا البحر وكل هذه المعاجز، بين ليلة وضحاها تغيروا. هذا نموذج. النموذج الآخر، تنظر إلى نبي الله عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، أيضا ما مرت إلا فترة قليلة جدا ترى أن اليهود انقلبت عليه وأرادوا صلبه، لولا أن الله تبارك وتعالى بقدرة إلهية رفعه إلى السماء. هذا النموذج الآخر. تنظر إلى نبي الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، رسول الله ذهب إلى حرب تبوك لما أراد أن يرجع من هذه الحرب. بعض الأصحاب من المنافقين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكادوا له بمكيدة لولا أن الله أخبر النبي عن طريق جبرائيل فتصدى لهم. إذن رسول الله بين أيديهم، رسول الله لم يرحل والأمة انقلبت على رسول الله. تروح إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، منا القوم يقولون يا علي لماذا لا تطالب بحقك؟ الخلافة من حقك، أنت الخليفة بعد رسول الله. يجي الإمام أمير المؤمنين يقول لهم لا بأس، تعالوا حلقوا رؤوسكم، تعالوا صباح غد في المكان الفلاني، علشان يختبر هؤلاء الناس الذين يدعون الانتماء. هذه المشكلة، المشكلة في الانتماء. هل ننتمي إلى مدرسة أهل البيت؟ هل ننتمي إلى مدرسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ أم هذا الانتماء الظاهري، بس عندنا مجموعة من المصالح، خلينا نعبرها بصورة أوضح، مجموعة من المصالح الدنيوية والأخروية عندنا علاقة مع أهل البيت. هذه العلاقة أو الانتماء انتماء حقيقي. فأخبرهم أمير المؤمنين اليوم القادم راح، الإمام شاف سلمان، عمار، المقداد، أبو ذر، رواية عندك 5 ورواية عندك 7، والبقية وين؟ ما في أحد. وين هالناس اللي قالت احنا نبايعك يا علي؟ اخرج اخرج، وين الناس؟ ما في احد. التفت. اذن اين المشكلة؟ وين المشكلة؟ لماذا هذا الانقلاب في عصر الانبياء وفي عصر الائمة؟ الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه لما ذهب لكي يقاتل معاوية، ابن عم عبيد الله بن العباس كتب رسالة إلى معاوية، يا معاوية إن شئت سلمناك الحسن بن علي حيا أو ميتا. أكثر من هذا؟ شوف يعني شلون انتماء حقيقي. الذين خرجوا مع الإمام الحسين من المدينة المنورة وإلى مكة وإلى طريق كربلاء، أكثر من 1000 شخص كانوا مع الحسين سلام الله عليه. ولكن لما تقرب التاريخ كم شهيد؟ الشهداء دون 100. زين وين البقية؟ هذه المئات الذين خرجوا مع الحسين أين ذهبوا؟ وهكذا تنظر إلى ساعات المحن والشدة. صديق الصديق وين يبين؟ عند الضيق. هذه الساعات الحرجة. المشكلة وين؟ المشكلة أننا نعاني مشكلة كبيرة في عنوان وإشكالية في القدوة. من هو قدوتنا؟ من الذي نقتدي به؟ هل هنالك قدوة حقيقية للأمة؟ قدوة حقيقية لنا؟ أم هنالك مجموعة من المصالح؟ يعني يوم اللي أقع في مشكلة أتوجه إلى الله، صلاة تصير مركزة، توصل بأهل البيت، ولكن عند ساعات الرخاء ما عندي توجه. شنو هو الانتماء؟ هذا المهم. هل أنا أنتمي إلى أهل البيت كاسم، كهوية، كطابع عام، أم لي انتماء حقيقي لأهل البيت؟ الآن نبين ما هو الانتماء الحقيقي. الانتماء الحقيقي يساوي الإيمان. شنو الإيمان؟ الإيمان أولا هو العلم، وثانيا هو الجري العملي. شنو يعني الجري العملي؟ يعني الواقع السلوكي، سلوك الإنسان، عمل الإنسان. هل يبين أن الإنسان في كل حياته، يعني تنظر إلى الإمام الحسين، إلى أهل البيت، هل عندنا انتماء حقيقي إلى الإمام الحسين؟ ها؟ نحن الآن في عصر الغيبة، في غيبة بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الآن ونحن في عصر غيبة إمام زماننا، شنو عندنا واقع عملي؟ شنو عندنا امتثال؟ الآن سلوك المجتمع سواء كان على الرجال أم على النساء، في صلواتنا، في طاعتنا لله، في امتثالنا لأمر الله، تدري وين احنا مصابين؟ تدري المرض وين؟ المرض في الازدواجية صار عندنا. يعني الآن انتمائنا صار في مشكلة. شنو المشكلة هذه؟ المشكلة أنه يصير محرم أنا أحضر في المجلس، وكلتنا نحضر، وحضور ومتابعة 10 محرم، بعد 10 شوف الناس فلت، انتهى، وين راحوا؟ شنو صار بالأمة؟ شنو صار تمسكهم بأهل البيت؟ تمسكوا مؤقت ولا تمسك باستمرار ودائم؟ وين الثغرة؟ وين المشكلة؟ الإشكالية الأخرى، ترى أن التعامل مع أهل البيت صار أيضا تعامل روتيني، روتين، هذا الروتين صار هو يحكم، بحيث أنه إذا كانت هنالك حفلة للزواج وفيها غناء، وهذا اللي مسوينا حفلة هو أخوك، تروح للحفلة ولا ما تروح؟ هذه المشكلة، هذا واقع. اليوم لما تنظر المرأة تجي إلى الحسينية لابسة شكل، لما تذهب إلى الدوام والوظيفة لابسة شكل آخر، ولما تسافر إلى سويسرا لابسة شكل، ولما تروح عند الإمام الرضا لابسة شكل. شوف الألوان المتعددة. يعني شنو؟ يعني ما عندي شخصية ثابتة، شخصية ثابتة حقيقية ما عندي. تعاملي لما أأتي إلى مكان يتوجب علي أن يكون ظاهر ملتزم، أكون ملتزم، ولكن إذا ما في مناسبة، مو شهر رمضان، مو شهر محرم وصفر، أيام عادية، مو شرط أتظاهر بالالتزام. شهر رمضان أهتم بالدين وألتزم، أبتعد عن المحرمات، ولكن لما يصير غير هذا الشهر، غير شهر رمضان، تشوف لا، الإنسان يتغير. المشكلة أننا لم نجعل لأنفسنا قدوة حقيقية. هذه النقطة، مرتكز البحث هو هذا، أننا لما نقول أننا نقتدي بإمام زماننا أجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة تقتدي بالصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها، بالسيدة زينب، صار هذا ظاهر فقط. ولكن أن نجعل السيدة زينب، أن نجعل الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها في واقعنا، في سلوكنا، في انتمائنا، سيغير كثير. ونحن في رحاب السيدة زينب، هذه البطلة، هذه التي كانت عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت عزيزة على أمير المؤمنين في ولادتها، لما ولدت العقيلة زينب سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة الجليلة اللي لها منزلة كبيرة، لما نسمع روايات ونتأمل في هذه الروايات. يقول الإمام علي بن الحسين: زين العابدين عم زينب، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. شنو يعني غير معلمة؟ الإنسان يتعلم، تنهل من مدرسة أمير المؤمنين، ولكن الرواية عن الإمام وهو معصوم، المعصوم قول علماء الأصول يقولون قوله وفعله وتقريره حجة. الإمام لما يقول عم زينب أنت غير معلمة، يعني ماذا؟ إذن أين تعلمت؟ يعني أن لها علم لدني. شنو يعني علم لدني؟ علم لدني هو أن الله تبارك وتعالى خص رسول الله صلى الله عليه وآله، خص أمير المؤمنين، خص أهل البيت بعلم، هذا العلم ألقاه في قلوبهم. هكذا السيدة زينب هي مو من 14 معصوم ولها العصمة الصغرى، يعني أن الله تبارك وتعالى لو قدر أن يكون لنا 15 معصوما لكانت العقيلة زينب سلام الله عليها، لكان علي الأكبر سلام الله عليه، لكان العباس قمر العشيرة. إذن هذه درجة الله تبارك وتعالى حب العقيلة زينب، أعطى هذه المنزلة. عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. أكثر من ذلك، تارة لما نتحدث عن ولادة الإمام الحسين أو الإمام الحسن أحداث خاصة، هذا إمام، ترى أن هذه الأحداث الخاصة أيضا في ولادة العقيلة سلام الله عليها، سميت بالعقيلة، اسمها ومن ألقى بها العقيلة، وعقيلة الطالبيين وعقيلة بني هاشم. كلمة العقيلة يراد منها العقيلة هي المكرمة في قومها وهي المحترمة في أسرتها، الإكرام ومزيد من التقدير للعقيلة زينب، هذه منزلة خاصة، هذه درجة خاصة الله تبارك وتعالى حبى بها العقيلة زينب سلام الله عليها. وأيضا من ألقابها عابدة آل أبي طالب، ومن ألقابها العالمة، كل هذه درجات للعقيلة في ولادتها. لما ولدت الزهراء روحي فداها، جاءت بالعقيلة زينب إلى أمير المؤمنين، قالت يا علي سم هذه البنت، هذه المولودة. أمير المؤمنين قال يا فاطمة لا أسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بنت، تسمية هذه البنت على رسول الله. أخذها أمير المؤمنين إلى رسول الله، يا رسول الله سمي هذه البنت، قال لا أسبق الله. شوف المنزلة، شوف الدرجة، علو مكانة العقيلة زينب سلام الله عليها، رسول الله على منزلته، أمير المؤمنين على منزلته، كل ذلك. يقول الله إلى أين؟ إلى السماء. الله تبارك وتعالى أرسل جبرائيل، جبرائيل نزل على رسول الله، قال إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول سمها زينب. هذه درجة ومنزلة، أن اختيار هذا الاسم هو من قبل الله تبارك وتعالى. وحتى أن البعض يقول أنها زينب يقال للشجرة المثمرة والجميلة، وأيضا معنى آخر هي الزين الأب، كما أن الزهراء أم أبيها، فالسيدة زينب هي الزين لأبيها أمير المؤمنين. شوف العلاقة بين هذه البنت وبين أمها سلام الله عليها. ولما نقف قليلا تشوف العقيلة زينب، يقول المازني: كنت ساكن إلى جوار دار أمير المؤمنين بالمدينة المنورة، وكانت زينب في دار علي بالمدينة، فوالله إنني لم أر لها شخصا ولم أسمع لها صوتا طيلة حياتي، لم أر لها شخص، يعني حتى من وراء الحجاب حتى في الليل، ولم أسمع لها صوتا. شوف اليوم الآن يمكن واحد يقول هذا ما نقدر اليوم نطبقه، اليوم في هذا الواقع ما نقدر نطبقه، ولكن الإمام أمير المؤمنين يقول أنا ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. شوف الإمام ماذا يريد، يقول لك أنت الأب بإمكانك أن تربي ابنتك تربية فيها روح العقيلة زينب، ما يقول لك اسجنها في داخل الدار. أنت الأخ ما يقول لك تتعامل مع أختك بقسوة، ولكن أن تهيئ لها الأجواء الإيمانية التي تقربها إلى الله، هذا هو المهم. المشكلة في هذا العصر، ليش أقول في هذا العصر، ليش أقول مشكلة؟ المشكلة اليوم الآباء ما يقدرون يسيطرون على بناتهم ولا على أبنائهم، اليوم السيطرة صار شبه معدومة، يعني البعض لما يريد يسيطر شو يسوي؟ يخلي العائلة كاملا في البيت، حتى المسجد ممنوع، حتى الحسينية ممنوع. زين هذا مو طريق، لأن الإنسان إذا يريد يرتكب غلط هذه الأمور ما تنفع. ترى أكبر سور وأكبر جدار لو أوجدت في داخل بيتك وما في قناعة ذاتية، ما في قناعة هذه تبدأ من القلب، المشكلة ما راح تنتهي، المشكلة راح تزود وأكثر راح تصير. المهم أنه لو أوجدت تربية من داخل القلب، القلب اقتنع، التوجيه صار ذاتي، الإيمان نبع من القلب، هذا هو المطلوب. أما أن تكون هذه البنت أو يكون هذا الشاب بعيد عن ذلك، ولكن في داخل هنالك هوى، شلون تحاول إحاطة هذا الهوى، شلون توجه ابنك إلى التوجيه الصحيح لما توجد له الأجواء الروحانية. طالع ابنك من الصبح إلى الليل مع ربعة وأصدقائه، وقاعد بالليل على بلاي ستيشن، وقاعد على المسلسلات، ورايح على المجمعات، بعد وين وقت الحسينية؟ ما في. وين وقت المسجد؟ كثير من الآباء والأمهات هم يروحون للمساجد، زين ابنك وين؟ لما تودي إلى المسجد هذه نفحة، شايف بعض الأوقات لما تمشي يجيك نسيم هواء، هذا النسيم نسيم لروح الإنسان. أنت لما تأخذ إلى هذه الأجواء الإيمانية اتركه، خلي هو يستفيد، خلي هو يتغذى، مرة ومرة وثلاثة راح تهيئ. إذا ما عندك قدرة على الإقناع، لأن عالمنا اليوم هو عالم الإقناع، اليوم عالمنا مو عالم الإجبار، انتهى ذاك الوقت اللي كان يسكرون الأبواب ويقفلون الأبواب، اليوم تقفل الباب الموبايل موجود، تأخذ للموبايل يطلع موبايل ثاني وثالث ورابع وخامس، وتلفاز موجود وكل الوسائل موجودة، حتى لازم انت تشيل الكمبيوتر لأنه في ماسنجر وفي إيميل وفي شات، إذا من وين تسكر؟ من أي مكان تسكر في فتحة جديدة في عالم جديد، إذا وين؟ لازم نعالج الأساس، عالج المشكلة، ما تخاف، أبسط شيء تهيئ لابنك أجواء تنمي في عالم الإيمان، وإلا كل أجوانا ترى خارج هذه دوائرنا الضيقة كلها عوامل تبعد الإنسان مدخل عند إيمان. لذلك الذي يتمسك بالعقيلة زينب سلام الله عليها يأخذ من جلالة قدرها، يأخذ من منزلتها. كانت لها منزلة عظيمة عند أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. تعرفون آخر وصية الإمام الحسين هو خارج إلى المعركة، تدرون شنو آخر وصية للإمام الحسين؟ شنو وصاها العقيلة زينب؟ وصاها بالعيال، بالأطفال. بماذا أوصاها؟ آخر وصية. يقول العلماء آخر وصية للإمام الحسين لأخته العقيلة زينب: أخي زينب، إذا صليت نافلة الليل فلا تنسيني من الدعاء. شوفي شلون الإمام الحسين يقول العقيلة زينب: إذا صليت صلاة الليل لا تنسيني من الدعاء. إمام يقول لأخته هذه العبارة علشان تعرف السيدة زينب شنو منزلة عندها، شنو درجة عندها. إذا جن عليها الليل يشوف الإمام زين العابدين بعد واقعة الطف جالسة تصلي صلاة الليل: ها عم زينب أشوفك تصلي صلاة الليل وأنت جالسة. نعم يا ابن أخي، لا قدرة لي على القيام من كثرة الجوع والعطش والتعب، لأن طعامها كانت تعطي الأطفال واليتامى. هكذا كانت العقيلة زينب سلام الله عليها. شوفوا هذه المنزلة في ولادتها، رسول الله العقيلة بيده، وأمير المؤمنين موجود، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الزهراء روحي فداها كانت موجودة. وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله: يا رسول الله، هذه البنت تسبى ويحكي ما يجري عليها في كربلاء. يبكي رسول الله ويبكي أمير المؤمنين وأهل البيت. وبعد ذلك كله يلتفت الرسول أنه من بكى عليها فله أجر البكاء على الحسن والحسين. وشوف المنزلة، شوف الكرامات، هذه القدوة. يعني لما تنظر اليوم البنت والمرأة إلى شخصية إيمانية كالعقيلة زينب، السيدة زينب إذا جن عليها الليل كانت تتوجه إلى الله، تتوجه إلى الله، تتوجه إلى الله. البنت لو كانت في عمر المراهقة وفي عمر الشباب وجن عليها الليل، تروح إلى غرفتها إلى دارها، تطفئ الضوء وتشغل شمعة وتتوجه إلى الله وتقول: إله العفو، إله العفو، تستغفر، تبكي. تعلمون كم قيمة هذه الدموع؟ اليوم شبابنا المراهقين وشبابنا إذا بدل ما يقعد إلى آخر ليل يضرب لشيشة ويقعد بالقهوة ويطلع من مكان إلى مكان، بدل ما يسر هذه الليالي على التوافه ويقتل وقته، يتوجه إلى الله. شوية روحة من الروحة ما يلحق عليك، لا تفكر شبع بطنك وتأكل وتأكل بعدين. فترى أن لها منزلة ودرجة عظيمة وكراماتها كثيرة. هذه السنة كنا في 40 الإمام الحسين بجوار العقيلة زينب سلام الله عليها. الله يرزقكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. كانت هنالك بنت أنا شاهدتها، بنت إماراتية عمرها 15 عام، كنا في السيدة زينب، كانت طرمة هذه البنت، لا تسمع ولا تحكي. أهلها جابوها وربطوها بالسيدة زينب. يعني شنو؟ يعني سيدتي إلك كرامة عند الله، إلك منزلة عند الله، درجة عند الله. مولاتي يا زينب، هذه بنتنا ألجأناها إليك، أنت شوفي حال هذه البنت، شوف هذا التوجه، هذا الإخلاص. لما يكون هذا الارتباط ارتباط حقيقي مع أهل البيت، وإذا بهذه الطفلة اللي كلمة حرف واحد ما تقدر تنطق. وإذا بهذه الطفلة وهي بجوار العقيلة زينب صارت تنطق وتصلي على محمد وآل محمد. هذا في هذه السنة. زين لماذا 15 عام لا تتكلم بحرف ولا تسمع حرفا، ولكن لما التجأت إلى العقيلة زينب مكسورة الخاطر السيدة زينب، السيدة زينب هم شايفت مصائب. أنا يوم ولادتها ما أرد أبكيك، ولكن هو لما تذكر اسم السيدة زينب تذكر أنها أم المصائب أم المحن، فترى أنما لما تلتجئ إليها فعلا، لما تروح إلى السيدة زينب تزور مقام السيدة زينب سلام الله عليها، شوف كم سفرة سافرت السيدة زينب. أولا سافرت مع الإمام الحسين من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، هذا السفر الأول. السفر الآخر الثاني من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام إلى المدينة. هنالك لما رجعت العقيلة زينب إلى المدينة وكانت تحكي عن مظلومية الإمام الحسين، أجبروها على السفر من المدينة إلى الشام. الآن البعض يقول قبر العقيلة زينب في الشام أو في مصر. عندنا زينب الكبرى وزينب الصغرى، اللي في مصر المشهور أنها زينب الصغرى بنت الإمام أمير المؤمنين، اسمها أم كلثوم. أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين اسمها زينب الصغرى، وهذه التي في الشام هي زينب الكبرى. طبعا ما في إشكال، قد يكون العكس أيضا، يعني هنالك أدلة، ولكن فعلا فعلا لما تدخل في الشام تروح للسيدة زينب بمجرد ما تدخل إلى حرم العقيلة زينب تشوف روحانية خاصة، توجه خاص، كأنك دخلت إلى حرم عزيزة على قلب سيد الشهداء. إلها محبة خاصة عند الحسين، إلها منزلة خاصة عند الحسين. تشوف هذا نور العقيلة زينب يجذبك، جاذبية خاصة، روحانية خاصة تجدها عند العقيلة زينب، والمئات من الذين توجهوا إلى السيدة زينب وأخذوا حوائجهم من العقيلة سلام الله عليها، كل ذلك يدل على علو منزلتها وكرامتها. امرأة لبنانية في منطقة قرب صور تسمى اسمها فوزية، امرأة كبيرة في العمر، عمرها 27 عام، مصابة بالشلل. تدري مصابة بالشلل مقعدة ما تقدر تتحرك من مكانها، ولكن لما تبقى عند الإنسان آمال بالحياة، لما تروح إلى واحد ما تدري يفتح لك الطريق ولا ما يفتح لك، ولكن إذا توجهت إلى الله وتوجهت إلى أهل البيت وكان هذا التوجه صادقا مع أهل البيت يفتحوا لك هذا الطريق، يفتحوا لك هذه الأبواب. هذه المرأة في منطقة جوية معروفة، اللي يعرفون منطقة الجنوب في لبنان يعرفون هذه المنطقة. كانت التفتت إلى أخيها، أخوها واحد اسمه حسن، قالت له أريدك توديني عند العقيلة زينب، وديني إلى الشام، أنا عندي حاجة من السيدة زينب، أطلب حاجتي من السيدة زينب أن تمن علي بالشفاء، أن تمن علي بالصحة والعافية، وديني للسيدة زينب. اتوسلت فيه، التفت إليها قال لها أنت تروحين للسيدة زينب، أنت الآن في هذه المنطقة في بيتك، توجهي إلى السيدة زينب، السيدة زينب تسمعك، ما يريد تروحين إلى السيدة زينب هذه المسافة، لأن امرأة مقعدة صعب تسافر هذا الطريق كله، شلون يأخذوها إلى كل هذا الطريق. فجلست قالت له أنت لا تأخذني، أنا استأجر 2 من النساء يودوني إلى حرم السيدة زينب. فأخذ بخاطره، كانت أيام قريبة على محرم، ما راحت للسيدة، بقيت في دارها. أيام قليلة وصار شهر محرم، وصار مجلس العزاء في مسجد قريب على بيتهم. طلبت من أمها يأخذوها إلى هذا المسجد، إلى قريب من المسجد. تدري أول ليلة فقرأ الخطيب عن الحسين وعن مظلومية الحسين والسيدة زينب، وإذا بهذه المرأة فوزية اللي مقعدة 27 عام صارت تبكي. هذا الارتباط، شوف هذا الارتباط بدأ حقيقي مع العقيلة زينب، تبكي وتبكي وتبكي. المجلس انتهى والناس راحوا، زينب تعال ارجع للبيت، قالت ما ارجع للبيت، خلوني في هذا المكان. وهي تنادي سيدتي يا زينب، مولاتي يا أم المصائب، يا بنت أمير المؤمنين، سيدتي أنخاج نخوت توسل توسل. بقت إلى منتصف الليل في ذلك المكان وهي تبكي وتبكي وتبكي، إلى أن نامت، وإذا بها تجد أن هنالك امرأة تجلسها، مو في عالم الرؤيا، في عالم اليقظة، امرأة تجلسها. قومي. التفتت، من أنت؟ أنا ما أقدر أقوم، أنا امرأة مقعدة. قالت إليها قومي. قالت لها منو أنت؟ قالت أنت من ناديتي؟ ألم تنادي يا زينب؟ كما قبل شوية تنادين يا زينب، أنا زينب بنت أمير المؤمنين، بنت علي بن أبي طالب، وإذا بهذه المرأة تقول وقفت في مكاني. تقول ما مرت إلا لحظات فالتفت، ما موجود العقيلة زينب سلام الله عليها. من فرحتي صليت في المسجد، اطلعت عند طلوع الشمس، يقول رحت طرقت باب أخي حسن اللي قال لي أنت من هنا تنادين العقيلة زينب. فقالت لها السيدة زينب هذه الكلمة: أنا أشافيك بإذن الله. وفعلا أنت في مكانك إذا ناديتيني فأنا أسمعك. فراحت عند أخوها طرقت الباب، أخوها من وراء الباب، قال من بالباب؟ قالت أنا. التفت عند طلوع الشمس، أخت مقعدة جاب هذا الطريق. لما فتح الباب وإذا شاف أخته واقفة، ها أختي شلون وصلت إلى هذا المكان؟ قالت أنا أمشي الآن وقد شافتني سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها. هذه القضية انتشرت حتى أن الصحف كتبت في ذلك، البعض قالوا أنها رأت العقيلة في عالم الرؤيا، فقالت لا والله أنني رأيتها في عالم اليقظة. شنو هذا الإيمان؟ شنو هذه الدرجة؟ شنو هذه المنزلة؟ هذه كرامة. الله تبارك وتعالى تصور هذه المصائب وهذه المحن التي جرت على العقيلة زينب، كل هذه الآلام ذهب السدى، لا والله كلها درجات، كلها منازل. ولكن وابتغوا إليه الوسيلة، هذه القلوب إذا تم تزكيتها من الحرام وتوجهنا إلى الله بقلوب صادقة، شوفوا الله كيف يفتح هذا الباب. لتتصور ترى على الموالين حتى غير الموالين. أذكر القضية أخرى علشان هم تتثبت عقيدتك وهم تتمسك أكثر بالعقيلة زينب أم المصائب. هذا قضية أنا شاهدها، رجل فلسطيني، التفتوا جيدا، رجل فلسطيني ابنته لها غدة خرجت في رأسها، ودوها إلى الأطباء، قاموا بالتحاليل حتى أشعتها، ودوها إلى ألمانيا، إلى الأردن، في سوريا، في ألمانيا. قالوا هذه لها حل واحد، يسوولها عملية يخرجون هذه الغدة، ولكن إما أن تصاب بالشلل النصفي وإما أن تموت، حل آخر ما في. فأجا أبوها إلى أحد المؤمنين، قال له أخذ تربة الحسين، قال له عندي هذه تربة الحسين خليها في الماء، هذه العقيدة. ذاك يجي عند الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله أنا أخذت من تربة الحسين ولكن ما شافتني، ما أخذ الشفاء من تربة الحسين. قال لأنك تأخذها عن شك، جرب خلي نشوف، انجرب ولكن أن تكون لي عقيدة صادقة أن تربة الحسين تشفيني 100%، فعلا تشفيني. فقال له وقال له خلي هذه التربة في الماء، وهذا الماء أعطي إلى بنتك، خلي تشرب من عنده وتخلي شوية على رأسها مكان الغدة، وخلي تروح إلى العقيلة زينب، خلي تزور السيدة زينب وتنخى هذه أخت الحسين عزيزة على قلب الحسين، علشان تعرف أن الذين يتوجهون إلى أهل البيت حتى من سائر الأديان والمذاهب لو كانت العقيدة مخلصة، لو كان التوجه بإخلاص، أهل البيت يفتحون الأبواب للجميع سلام الله عليهم. فعلا هذه البنت ذهبت واغتسلت، أخذت تربة الإمام الحسين وضعته في الماء، شربت شيئا منه وشيء آخر وضعت على محل الغدة، وتوجهت إلى باب الله، وتوجهت إلى أم المصائب زينب، وقفت على بابها قالت سيدتي يا زينب أنا جاية وعندي حاجة إليك. شاب عمرها 18 عام، دخلت عند السيدة زينب مسكت الضريح وطارت تنادي يا زينب يا زينب يا زينب، ولكن بعبرة بكاء توجه خشوع. خرجت، أخذها أبوها إلى الأردن، اجتمعوا الأطباء عليها، سووا لها تحليل أشعة، شافوا الغدة موجودة في رأسها، قالوا إنا لله، نسوي لها عملية، حددوا بعد يومين ثلاثة للعملية. يوم العملية اجى الدكتور قال خلينا نسوي أشعة ثانية، سووا أشعة شافوا الغدة صايرة أقل، قال خلينا ننتظر يومين ثلاثة. بعد يومين ثلاثة أخذوها أيضا، قال خلص بعد يومين ثلاثة نسوي العملية، الغدة موجودة. أخذوا هذه البنت التي هي فلسطينية ومذهبها من أهل السنة، هي أدخلوها إلى غرفة العمليات، ولكن أكو شيء اسمه إحساس ملتفت، أكو بعض الأوقات تمر عندك لحظات تقول عندي إحساس، صار عندي إلهام، أكو شيء خارجي، أكو نداء، ما تشوف صاحب النداء ولكن أكو إلهام. وإذا بهذا الطبيب لما أرادوا أن يعملوا لها العملية قال انتظروا خلي نسوي آخر أشعة وبعد ذلك نعمل العملية. فأرجعوها عملوا لها الأشعة وإذا بهذه البنت ليس في رأسها أثر للغدة. هذا الطبيب ما صدق، كان مسيحي، قال مستحيل، أنا مرتين ثلاثة مسوي أشعة لهذه البنت، مرة ثانية سووا أشعة يمكن خطأ موجود، مرة ثانية سووا أشعة فعلا ليس هنالك أثر. صار يقول هل هذا عيسى ابن مريم الذي شافاها؟ وإذا بهذه البنت قالت له لا، إنما هي زينب بنت علي. في هذه الليلة وفي هذا اليوم، وكان هو ميلاد العقيلة زينب سلام الله عليها، مو ليلة مصيبة، أيام، ولو السيدة زينب ما سمعنا يوم كان عندها يوم فرح، من يوم ميلادها إلى أن قضت شهيدة في السيدة زينب. هنالك رواية تقول أنها سمت يعني قتلت العقيلة زينب سلام الله عليها، سوقوها السم سلام الله عليها، فكلها آلام، كلها مصائب، كلها محن. نسأل من الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذه الساعة، وقد بدأنا في هذه الأيام الفاطمية، احنا مستمرين إن شاء الله كل ليلة في هذا المجلس في رحاب سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها. أسأل من الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذه الساعة أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ارفعوا أيديكم بالدعاء، نقرأ دعاء الفرج للإمام الحجة، وهذا الدعاء دائما تقرؤ إن شاء الله في صلواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اقض حوائج المحتاجين بأم المصائب زينب يا الله، اللهم شافي مرضاهم، تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.